أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع بحثنا هو دراسة قضية عاشوراء من البعد الفقهي، ولكن قبل أن ندرس هذا الموضوع فقهيا، عليكم السلام، يجب أن نثبت هذا الموضوع. لا شك أن قضية عاشوراء قبل أن تدرس بأبعادها وجوانبها هي قضية تاريخية، يجب إثباتها تاريخا بنحو الكلية وبنحو الجزئيات. ولا يخفى أن أصل الكلية مورد تسالم علماء الإمامية، و أيضا مشهور عند علماء العامة، ولكن عند بعض خصوصا في عصرنا ظهرت بعض الشبهات تنكر أصل هذه القضية. وبما أن هذا الإنكار حتى عند العامة شاذ جدا، لأن واقعة كربلاء وقضية عاشوراء موجودة في كتب التاريخية عندهم، لذلك لا يوجد إشكال في أصل القضية، وإنما الإشكال في السقايات. مثلا ليلى كانت موجودة في كربلاء أم لا؟ علي الأكبر عند استشهاده كم كان عمره؟ أولاد الإمام الحسن كم كان عددهم في يوم عاشوراء؟ هذه القضايا وأمثالها لا زالت محل الشك والترديد بين المحققين، وقضايا كثيرة، أنه مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام أوصى للإمام السجاد بعد مقتله، أو أوصى للسيدة زينب سلام الله عليها. الوصي في فترة رجوعهم إلى المدينة كان الإمام السجاد أو سيدة زينب، أو كان الإمام السجاد، هل واقعا الإمام السجاد فوض الأمر إلى سيدة زينب أو أوكلها في بعض الأمور ولم يفوض الأمر إليها؟ هذه تحتاج إلى دراسة تاريخية. لذلك جملة كثيرة من جزئيات واقعة كربلاء تحتاج إلى تحقيق. مع الأسف قبل أن ندخل في دراسة هذه القضية فقهيا يجب أن نثبت الموضوع، القضية الفلانية في قضية الحسين عليه السلام ثابتة تاريخا حتى نخرجها فقهيا. إذا ليست ثابتة إذن لا حاجة إلى تخريجها فقهيا. مثلا الإمام الحسين عليه السلام واقعا ليلة العاشر أحل البيع عن أصحابه يذكر، ولكن هل أن هذا حل البيع ثابت في التاريخ؟ إذا ثابت نأتي ونفسره من ناحية الفقهية أن الإمام المعصوم يحق له شرعا أن يحل بيعته عن الأمة أو لا يحل. إذا لم يذكر الإمام حل البيعة فلا حاجة إلى التفسير الفقهي، أما إذا هو ذاكر ووار موجود في التاريخ يحتاج إلى تفسير فقهي ولا بد من دراسته فقهيا. لذلك قبل أن ندخل في البعد الفقهي لقضية عاشوراء وأهمية هذا البعد يجب أن ندرس تاريخ عاشوراء. في تاريخ عاشوراء المحقق يواجه عدة مشاكل. المشكلة الأولى أن أغلب الكتب التاريخية كتبت بأقلام أهل العامة، خصوصا الأقلام التي كانت تدعم بأموال السلاطين، وهذا الضعف موجود عندنا أن كتب التاريخ عندنا كمن وكيفا قليلا أمام كتبهم. وقضية عاشوراء لعله يقال أشهر قضية تاريخية لمذهب أهل البيت عليهم السلام، فكثير من تفاصيلها مذكورة في كتب التاريخ العامة، وبعض التفاصيل المذكورة في كتبنا جاء عن أسانيد عامية، وجملة من رواة التاريخ لعاشوراء إما عامة وإما مجاهيل لا ترجمة له. إذن إذا نريد أن ندفع الشبهات ونثبت هذه القضية بجميع تفاصيلها يجب أن ندون كتابا في الحوزة العلمية، معجم رجال تاريخ عاشوراء على نسق معجم رجال الحديث عند السيد الخوي رحمة الله عليه. فيجب على المحققين في مؤسساتهم في الحوزات العلمية يهتمون بهذا الموضوع. نحن كخطوة أولى في مؤسستنا هذه السنة الماضية أخرجنا رواة من وقعوا في أسانيد تاريخ عاشوراء كخطوة أولية 1200 اسم. فأين الحوزة العلمية في تاريخ عاشوراء؟ نجي نناقش نقول شيخ عباس القمي هكذا قال والمحدث المجلسي قال كذا، نحتاج إلى دراسة رواة تاريخ عاشوراء. يجب هناك لجنة علمية تترجم مثل ما ترجم الأعلام المعاصرين، وسمعت من أحد المقربين للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن السيد 20 سنة ألف المعجم، ولم يكن تأليفها على عجالة السنوات بأقل من عدد الأصابع. نحن نحتاج إلى معجم رجال تاريخ عاشوراء. كل من وقع في أسانيد تاريخ عاشوراء لابد أن يترجم. هذه المشكلة الأولى، أنه غالباً خطباؤنا والمحققون وفضلاؤنا يعتمدون على ما نقل مثلاً من أهم المصادر كتاب اللهوف للسيد ابن طاووس، ولكن معظم روايات سيد ابن طاووس بلا سند. فكيف نثبت قضية عاشوراء حتى نجي ونقرأها على مستوى الفقه؟ هاي مشكلة الأولى، ما عندنا معجم رجال تاريخ عاشوراء. وحقيقة أنا أشعر أن هذا من واجبات الحوزة العلمية في زماننا لكثرة الشبهات التي الآن موجودة حول قضية عاشوراء، خصوصا من الأعداء وخصوصا من بعض التيارات التي تحمل عنوان مذهب أهل البيت داخل الوسط الشيعي. لابد أن تدرس مثلا السيدة رقية، هذا إلى الآن هذا البحث موجود، سيدة رقية كانت موجودة ما كانت موجودة، هل أن هذه المدفونة في سوريا هل هي تلك أو غيرها؟ أول شيء قبل أن نقول موجودة أو هي مدفونة يجب أنه نقرأ السند التاريخي لهذه القضية ونترجم رواة السند. هاي المشكلة الأولى التي نواجهها بالضبط، وليس لها حل إلا أن نقوم بعمل جمعي تحقيقي ونؤلف كتابا بعنوان معجم رجال تاريخ عاشوراء. المشكلة الثانية الموجودة في هذا المعجم، هل نتبع المنهجين المعروفين عند الأصوليين والأخباريين في رجال الرواة والأحاديث؟ المنهج الأول التوثيق كما يزعم السيد الخوئي وأمثاله، المنهج الثاني الوثوق كما يزعم السيد السيستاني وأمثاله. أي المنهجين يتبع في ترجمة رواة تاريخ عاشوراء؟ وحسب تتبعي القاصر، لأنه لم يسع الوقت أن أترجم هؤلاء أو معظمهم أو نصفهم، أتوقع أن كلا المنهجين فاشل، لأن المنهج الأول التوثيق 80-90% من رواة عاشوراء مجاهيل ماكو عليهم توثيق. المنهج الثاني الوثوق صعب المنال، لذلك يجب على المورخ أو المحقق أن يختار منهجا تعبيرنا لين أو تسامحيا أكثر، مثلا يوسع في دائرة القرائن الوثوقية، مثلا يعتمد على الشعر، مع أنه الوثوق لا يعتمد دائما على الشهرة، أحيانا على الشهرة وأحيانا على غير الشهرة، ولكن نقول في ترجمة رواة تاريخ عاشوراء ينبغي أن نعتمد على الشهرة كثير، لأن جملة كثيرة من رواة تاريخ عاشوراء فقط لهم منصب الشهرة، لا الوثوق القرائن الدالة على التوثيق ولا أصل التوثيق، لا توثيق عام. ما عندنا في رجال تاريخ عاشوراء بعد تفسير علي بن إبراهيم، كامل الزيارات وأمثال، حتى نقول أسانيد هؤلاء كلهم حجة أو ثقات. هاي مشكلة ثانية، يعني إذا بدأنا بتأليف كتاب معجم رجال تاريخ عاشوراء قبل التأليف لابد أن نحدد المنهج في التوثيق أو الوثوق. فهناك فرق في مواقف متعددة بين التوثيق والوثوق في رجال الحديث ورجال تاريخ عاشوراء، وهذا يحتاج إلى جمع من الفضلاء والمحققين يجلسون ويؤسسون منهجا ويذكرون هذا المنهج في مقدمة الكتاب حتى لا ترد عليهم إشكالات كثيرة. الذي يقرأ التراجم يدري أن هذا الرجل ثقة على حسب المنهج الذي كتب في أول الكتاب. لا يجي مثل ما عندنا أحيانا في الفقه والأصول بدون معرفة مبنى القائل نشكل عليه. وجملة من الإشكالات في الفقه والأصول مبنية على عدم فهم المباني. فإذا عرفنا المنهج في مع تاريخ ورواة رجال عاشوراء ما هو، بعد ما نشكل عليهم، ما نأتي بالذوق الرجالي في الفقه نشكل على توثيق راو في تاريخ عاشوراء. هذه المشكلة الثانية نحتاج إليها. المشكلة الثالثة التي يواجهها المحقق في تاريخ عاشوراء وإثبات ترجمة الرواة أنه كثير من الرواة الذين وقعوا في أسانيد هذه الروايات التاريخية، هؤلاء من العامة. عندما تراجع كتب العامة أيضا مجاهيل، فماذا نعمل؟ ماذا نقول في حقهم؟ لذلك ينفتح لنا هنا منهج ثالث لعله يقال. نحن نعتمد على جلالة قدر المؤلف، مثلا لأن سيد ابن طاووس نقل هذه الرواية واعتبرها حجة، فإذا أسانيد الرواية كلهم ثقات. ممكن أن المحقق يصل إلى هذه النتيجة باعتبار إذا أردنا أن نمشي على منهج الرجال الحديث عند السيد الخوري وغيره كالسيد السيستاني وأمثالهم، نتوقف. كثير من الروايات في التاريخ تعطل، مثل ما الآن بعض الأعلام من المعاصرين يقولون ما ذكره الشيخ الصدوق بدون سند معتبر. بلي، فإذا على هذا المنهج احنا راح نرتاح في تاريخ عاشوراء. كنا نتخذ هيك مناهج، وإن كانت الآن عندنا في الفقه من المناهج الشاذة تعتبر. هذه المشكلة الثالثة. المشكلة الرابعة وهي أيضا مهمة جدا، أن كتب التاريخ بشكل عام حتى عندنا الإمامية، مو فقط عند العامة، لم تؤلف بمنهج الدراية، ألفت بمنهج الرواية فقط. يعني المورخ عندما يذكر الروايات التاريخية لا يحقق في صحتها وسقمها، مجرد أن ينقل يقول رأيت في الكتاب الفلاني قال كذا، رأيت في الكتاب الفلاني قال كذا. أذكر شاهدا جميلا على هذا المنهج الذي متبع عند معظم المؤرخين. لذلك هذه المشكلة الرابعة تولد لنا فكرة جديدة، أن نؤسس تاريخا للإسلام بنحو الدراية لا بنحو الرواية. بعض المحققين المعاصرين رحمة الله عليهم بدأوا بهذه الفكرة، ولكن يا ليت كانت فكرتهم بصفة الجمع لا بصفة الانفراد. كتبوا الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، الصحيح من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن بصيغة الفرد. صيغة الفرد بعد ما تنتج، خصوصا أنه القضايا التاريخية كثيرة وكثيرة فيها خلط بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب. أذكر شاهدا في كتب العامة في حديث الكساء ورد ثلاث روايات تاريخية. في الرواية الأولى أن عائشة كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله وطلبت من النبي أن تدخل تحت الكساء. النبي قال لها: أنت لست من أهل الكساء أو لست من أهل البيت. عبارة النبي قال لست منا. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وآله طردها، مو أنه أجاب لها بجواب لين، قال لها أخرجي ابتعدي. الرواية الثالثة موجودة في كتب العامة. شوفوا عندما نقول التاريخ سجل بالرواية ولم يسجل بالدراية هذا شاهد له. الرواية الثالثة تقول أن النبي قال لها لا تدخلي ولكنك على خير. لا عائشة، ثلاث روايات شوفوا في كتب العامة. يجي المورخ العامي إمام الحرمين الشريفين مثلا يعتمد على روايته ويقول بأنه النبي قال لها أنت على خير، فحربها مع علي بن أبي طالب كان على حق. شوفوا شلون استدلوا. ما إجا واحد يكتب التاريخ ويقول هاي الروايات الثلاثة ما هي أسانيدها وأيها سندا معتبرا. إذا واقعا كانت الرواية الثالثة من حيث السند معتبرة، خب نقول توجد لك رواية النبي أمر لها الخير ولكنها بالسوء نفسها ما كتبت الخير لنفسها. أما يأتي العامي يرى هذه الروايات الثلاثة ويرى الخلاف بيننا وبينهم حول هذه الشخصية، يأخذ بالرواية الثالثة ويحتج علينا. لذلك المشكلة الرابعة التي نواجهها أن معظم كتب التاريخ كتبت وسجلت في صفحات التاريخ بأقلام الرواية لا الدراية. المورخ يقول شأني التجميع. أنا أشبه بكتب اللغة، أنتم عندما ترجعون إلى لسان العرب صاحب اللسان ما يقول أن المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني صحيح، حتى ما يقول أيهما حقيقة وأيهما مجاز. صاحب اللسان العرب يقول أنا رأيت في كتب اللغة أو عند العرب 10 معاني لهذا اللفظ وأذكر المعاني العشرة بلا فرق بين الحقيقة والمجاز وبين الصحيح والخطأ. نفس هذا المنهج متخذ ومتبع في كتب التاريخ. لذلك عندنا 4 مشاكل تواجهنا ويجب أن نكتب تاريخ الإسلام بنحو الدراية، هذا أولا. ثانيا نترجم رواة عاشوراء في جميع مفردات عاشوراء إما على منهج التوثيق أو الوثوق أو الشهرة أو الاعتماد على صاحب الكتاب ونحو ذلك من المناهج. بعد ذلك نأتي ونقول أن قضايا عاشوراء قابلة للدراسة فقها أخلاقا أو عقائديا، وإلا لا يمكن أن تنقش على شيء لم يثبت عرشه. من هذا المنطلق ندرس قضية عاشوراء من البعد الفقهي. أول قضية أو أول مسألة تطرح في قضية عاشوراء فقهيا قبل أن ندخل فيها وندرسها، إذا ثبتت كل قضاياها بالتاريخ، أنه عندنا قاعدة أصولية تقول بأن الفعل وقول والسكوت والتقرير المعصوم حجة شرعا. يفهم من كلمات بعض علمائنا سواء عصرناهم أو قبلهم يلوحون إلى هذا المعنى أن هناك نظرية تقول أن قضية الإمام الحسين خارجة عن دائرة الفقه، وهي قضية فيها إمداد غيبي خاص، وكل ما فعله الإمام الحسين فعله بعلمه الغيبي وليس حسب قواعد علم الفقه. لذلك يقولون أن العقول الفقهية متوقفة في تفسير مواقف الإمام الحسين عليه السلام. هذه نظرية موجودة، قد لا تكون مصرحة في كثير من الكتب ولكنه ملوحة. النظرية الثانية هي أن الإمام الحسين مثل باقي الأئمة الأطهار عليهم السلام، قوله، فعله، تقريره في أينما كان سلام الله عليه حجة، ويمكن للفقيه أن يستنبط منه حكما شرعيا. هذا مقتضى القاعدة الأصولية. وما عندنا دليل على حجب قضية عاشوراء من هذه القاعدة الأصولية. بناء على هذه القاعدة التي نقول نحن بهذه النظرية ونقويها، يجب أن ندرس قضية عاشوراء من بدايتها، ونجد شواهد كثيرة في كلمات فقهائنا على دراستهم على أساس هذه النظرية. أول مسألة تطرح في قضية عاشوراء خروج الإمام الحسين عليه السلام، هل كان واجبا أو مستحبا أو كان مباحا، والواجب كان مطلقا أو مشروطا بشروط، أو كان مكروها أو كان خروجه حراما. حسب تتبعي القاصر في كلمات العامة والخاصة وجدت سبع نظريات موجودة حول خروج الإمام فقهيا. المشهور عند العامة إن خروج الإمام كان حراما استنادا إلى دليلين. الأول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صرحوا بأن الإمام كان فاقدا للعدة والعدة، والقائد الذي لا يملك العدة والعدة فخروجه هلاك نفسه، والقرآن يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبناء على هذا الدليل يكون خروج الإمام الحسين حراما. إذا نريد، وإن كان ليس له قائل، بس إذا نريد نوجه هذا الخروج بهذا الحكم على مذهب أهل البيت عليهم السلام، ممكن واحد يقول من باب الاحتمال وإلا ليس له قائل أن الإمام كان يجب عليه أن يتقي ولا يخرج، لأنه حسب علمه كان يعلم لا عدة عنده ولا عدة وأنه سيقتل. هذا الدليل عند العامة يقوى بموقف من الخاصة. قد تتعجبون شون يقوى بموقف من الخاصة. الآن أكثر علمائنا ولعل المعاصرين مجمعين على هذا الرأي أن الإمام من يوم الذي خرج من المدينة المنورة كان يعلم بمقتله حسب علمه الغيبي، وهذه القضية المعروفة. رجعنا إلى التاريخ، راح زار النبي صلى الله عليه وآله وشاف النبي في المنام وقال إن الله شاء أن يراك قتيلا في أرض تسمى بكرب وبلا. زين، هذه القضية والمرة احنا كنا ثبتها في التاريخ. ما هي أسانيد هذه القضية؟ إذا ثابت نجي نوجه البحث الفقهي. أما أن البعض يقول خصوصا في كتب المعاصرين أو من قارب عصرنا، هذا ليس حجته، لابد من معرفة الأسانيد. لو سلمنا هذه القضية ثابتة في التاريخ، إحنا ليس الآن مناقشتنا مناقشة تاريخية، مناقشتنا مناقشة فقهية. إذا قلنا أن الإمام، طبعا تعلمون هناك نظرية ثانية من المعاصرين رحمة الله عليهم، يقولون أن الإمام ما كان يعلم بمقتله وخرج حسب الوظيفة الشرعية، ولكن الله تعالى قدر له الشهادة. هذا رأي موجود والكتب موجودة الآن مؤلفة، لسنا كلامنا في الرد على شخص معين، ولذلك نتحذر من الأسماء. أما هذه النظرية الثانية، الآن الأغلب ولعل الأكثر يؤمنون بها، أن الإمام سلام الله عليه خرج من مدينة وكان يعلم بأنه سيقتل في كربلاء. هذه النظرية تقوي استدلال العامة، إذن الإمام كان يعلم بهلاك نفسه، كيف ألقى نفسه في التهلكة؟ أما إذا قلنا بالنظرية الأخرى، وهي أن الإمام خرج على حسب وظيفته لأن أهل الكوفة دعوا، إذن ليس خروجه خروجا إلى التهلكة، لأن العدة والعدة كان حاضران بدعوة أهل الكوفة. لاحظون الجانب الفقهي شكد مهم في قضية عاشوراء. الدليل الثاني عند العامة أنهم يستندون إلى قضية في مسألة الخلافة، أن من قلد الحكم بالسيف لا يجوز الخروج عليه وإن كان فاسقا. لذلك يقولون أن الإمام الحسين خرج على خليفة المسلمين وهو يزيد بن معاوية، وكان لعنة الله عليه، وكان خروجه حراما. خب، نحن جوابنا عن هذه النظرية واضح، احنا من الأساس أصلا ما نؤمن بهذه الخلافة، أصلا هذه الخلافة خلافة الجور وباطلة. ولكن الاستدلال هم الأول، خصوصا مع التأكيد على أن الإمام كان يعلم بالغيب، يحتاج إلى جواب مبرهن. أن نقول أن الإمام مع علمه باستشهاده وأنه لا يتوفق للحكومة أصلا، وعلمه بأن أهل الكوفة سيغدرون به، لماذا خرج وألقى نفسه وأهله في التهلكة؟ وإلا مقتضى الآية الشريفة أن خروجه يكون حرام. فإذا يجب أن نجيب عن هذا الإشكال الذي يريده علماء العامة. مشهور بين المتقدمين، رأيت في كلمات الشيخ المفيد رحمة الله عليه والشيخ الطوسي وبعض المتقدمين أيضا أجابوا عن هذا الاستدلال، أجابوا بالنظرية الثانية في خروج الحسين عليه السلام، وهي نظرية وجوب الخروج ولكن مشروطا بتوقع تأسيس حكومة إسلامية. لذلك مشهور المتقدمين يعتقدون أن الإمام وجب عليه الخروج لأن أهل كوفة دعوا، حتى يردون على استدلال العامة بآية التهلكة وأنه لم يخرج بفقدان العدة والعدة، وإنما خرج بعشرات مئات آلاف من الكتب التي وصلت إليه من أهل الكوفة، نحن جاهزون في القتال في صفك ونبذل أرواحنا وأموالنا وكل ما نملكه من الخدمات وأسرع إلينا. حتى في بعض الكتابات جملة وكلمة أسرع موجودة. لذلك النظرية الثانية أن خروج الإمام واجب ولكنه واجب مشروط إذا كانوا أهل كوفة من المعاصرين ممن يؤكد على ذلك الشهيد المطهري رحمة الله عليه. يقول أن الإمام الحسين في ملحمة الحسينية خرج لأجل استجابة دعوة أهل كوفة، وكان واجبا عليه أن يستجيب للأمة لأن الأمة أرادوا منه الحكم. مفهوم هذه النظرية إذا ما أرادوا الحكم ما كان واجب على الإمام الخروج. سيكون مستحبا أم لا، هذا نظرية أخرى سنذكرها إن شاء الله. كلامنا الآن في الوجوب. إذن المشهور عند المتقدمين العامة الحرمة، ورأيت رأي لهم يقولون بالكراهة، أن خروج الإمام الحسين كان مكروها لأنه أحرج نفسه وأهله، وإن كانت له نية قربية وأنه أراد إحياء شريعة جده، ولكنه أوقع نفسه في تعب كثير. أما مشهور المتقدمين عندنا يلتزمون بوجوب الخروج بشرط الحكومة. هذه النظرية الثالثة أو الرابعة. النظرية الخامسة نظرية سيد ابن طاووس، الآن هي المشهورة على المنابر، أن الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بمقتله ويعلم بغدر أهل كوفة، خصوصا بعدما جاءه ما يدل على استشهاد مسلم بن عقيل في طريقه إلى الكوفة، فالإمام علم حتى ظاهرا، وإن كان باطلا كان يعلم، حتى ظاهرا علم بأنه بعد لا مجال لوصوله إلى الكوفة وتشييد أركان الحكومة الإسلامية، ولكنه اختار السير ومشى على طريقه إلى كربلاء إلى أن استشهد، لأنه رأى في الشهادة الفضيلة وحسن العاقبة. فبناء على هذه النظرية لسيد ابن طاووس يكون خروج الإمام خروجا استحبابيا، لأن درك الشهادة وفضيلة الشهادة ليس واجبا وإنما مستحب، خصوصا أن الإمام خير في الطريق لعله مرتين أو ثلاث مرات بين الرجوع والذهاب إلى مناطق بعيدة وبين البيعة، يعني ما كان مجبورا في بداية الطريق على حسب ما يذكر في التاريخ. أنا لأنه قدمت مقدمة تاريخية فهذا الذي أقول على حسب المعروف، ولكن الواقع ما هو الله أعلم، يحتاج إلى تحقيق تاريخي. فالإمام اختار الشهادة وأصر على القتال لأنه رأى في ذلك الفضيلة. ممكن من الشواهد على الاستحباب عند سيد ابن طاووس هذا الشاهد، أن الإمام حتى أصحابه في ليلة العاشر خيرهم بين البقاء والرحيل. لماذا خيرهم؟ لأن الأمر مستحب كان، ما كان واجبا، أراد أن ينال هذا المقام العظيم وهو مقام الشهادة. إذن هذا التخريج تخريج لموقف الإمام فقهيا على نحو الاستحباب. والنظرية السابعة أو الأخيرة التي هي أقوى النظريات، أن الإمام خرج لكون خروجه كان واجبا على الإطلاق حتى وإن لم يدعوه أهل كوفة. وهذه النظرية سنبحثها في الليلة الآتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.